بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لأسباب مرضاته والعتق من نيرانه، وأن يكتبنا في هذه الليالي وهذه الأيام من المقبولين المعتقين من النار أجمعين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. هذا اليوم أيها الإخوة هو اليوم 18 من رمضان في سنة 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر الفضيل ما أسرع انقضاء أيامه ولياليه على محبيه وعلى العاملين الباذلين فيه، وما أطول ساعاته وأيامه ولياليه على غيرهم. بالأمس نتباشر وإياكم بإهلاله علينا، واليوم وقد مضى قريب من الثلثين منه، وغدا سيهنئ بعضنا بعضا بالعيد وتصرم هذا الشهر. والسعيد والله كل السعادة من وفقه الله عز وجل فيه لتوبة نصوح ولعمل صالح ولمسابقة ومسارعة إلى مرضاته، والشقي من شقي في بطن أمه، والشقي من أدركه رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له، أي لم يكن رمضان سبباً لمغفرة ذنبه. في رمضان تتهيأ النفوس، وأعظم ما تتهيأ له رجاؤها رحمة الله عز وجل، ورجاء المؤمنين أن يكتبهم الله جل وعلا فيه من المغفور لهم، من المرحومين، ممن حطت عنهم أوزارهم. يلامس مسامع المؤمنين حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا لامس الحديث مسامع المؤمنين سمت همتهم وعظم بالله رجاؤهم أن ينالوا هذا الوعد الكريم. جاء عند الإمام أحمد بإسناد حسن زيادة على هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا نص من نصوص الوعد، ودليل من أدلة وعد الله عز وجل كرامة لعباده. إذا سمعها المؤمن الذي حسن بالله ظنه تعلق رجاؤه أن يكون ممن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بسبب الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، ومع ذلك يراجع نفسه ويحاسبها: هل صومه لله؟ هل قيامه لله؟ أو أنه صام مشاكلة؟ صام قومه فصام، صام الناس فصام ولم يخالفهم بالفطر، فهذا صام عادة ما صام عبادة. هل قيامه لله يبتغي به ثواب الله ويبتغي به نوال الله، أو أنه خشي أن يفقد أو يستدرك عليه أو يعاب أو يعاتب على ترك القيام؟ فالمدار كله على ما يقوم في قلب المؤمن وفي قلب العابد وفي قلب الصائم وقلب القائم. لما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحديثه يسمعه العالم وغير العالم في حساب الله عز وجل للناس يوم القيامة، قام أعرابي فقال: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، من الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال: الله. فقال الأعرابي بفطرته: نجونا ورب الكعبة، نجونا ورب الكعبة، لأن الذي سيحاسب الناس هو الله، وهذا ممن حسن ظنه بالله وعلق رجاءه أملا بالله سبحانه وتعالى. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله جل وعلا يضحك ويعجب إلى قنوط عباده وقرب غيره، فسمعها أعرابي بفطرته السوية السليمة التي لم تكدر بمشارب الهوى والبدعة ومذاهب الردى، فقال الأعرابي: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، في رواية: اللهم نعم. فقال الأعرابي عندئذ: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا أيضا فيه حسن الظن بالله والثقة به، ولا يسوء ظن العبد بربه إلا إذا كان من الكافرين أو من المشركين أو من المنافقين الظانين بالله ظن السوء، أو ممن ضعف إيمانهم فدلجت الشياطين إلى قلوبهم فساءت بالله ظنونهم. في يوم 17 من رمضان يثير الناس لا سيما في هذه الأزمان أن هذا يوافق يوم غزوة بدر، فربما أثاروها في وسائل إعلامهم أو في مجالسهم أو في نواديهم احتفالا بهذه المناسبة، لا سيما ويوم بدر هو يوم الفرقان العظيم الذي نوه الله عز وجل عنه في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق غزوته في يوم بدر أنه كان صائما، لأن رمضان لم يفرض بعد، وإنما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات في حياته. ووقع في هذا الشهر أيضا غزوة أخرى عظيمة هي بعد بدر 8 سنين، وهي فتح مكة، وكانت في 22 من رمضان على أشهر ما ذكر المؤرخون. وقد دخلها صلى الله عليه وسلم مفطرا ولم يكن صائما. جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم، أي في رمضان، حتى بلغ كراع الغميم دون مكة بنحو 90 كيلا وراء عسفان، دون عسفان، فأفطر وأمر الناس بالفطر، أي أنه صام أكثر الطريق، أكثر من 2/3 وهو صائم، حتى إذا لم يبق إلا الربع على مكة أفطر وأمر الناس أن يفطروا، فأفطر الناس ليكون فطرهم في دخول مكة أقوى وأنشط لهم في جهاد من يجاهدهم من الكافرين. وبحث فيها العلماء المسألة الشهيرة الكثيرة في ورودها على أصحاب الفضيلة، وهي مسألة الصيام في السفر. رمضان ليس شهر كسل ودعة، إنما هو شهر عمل وجد، وإذا كان الفطر فيه لأجل السفر أعون فهذا هو الأولى. صام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم، أي صام 3/4 الطريق، وفيه أن المسافر في رمضان في سفر طاعة أو سفر مباح يباح له الترخص برخص السفر، ومنها الفطر في صيامه الواجب، وأعظم الصيام الواجب صيام رمضان. أما سفر المعصية فإنه لا يصح الترخص فيه برخص السفر في أظهر قولي العلماء. وسفر المعصية أنواع، منها سفر المعصية عند أهل التحلل والهوى، أو سفر المعصية عند أهل التشدد والردى، فمن الأول يسافر ليزني أعزكم الله والحاضرين، أو يسافر ليشرب الخمر، أو يسافر ليستمتع بالحرام نظرا وقولا وحالا، فهذا سفر معصية لا يصح لصاحبه أن يترخص برخص السفر، لا أن يفطر ولا أن يجمع الصلاة ولا يقصرها ولا يمسح ثلاثة أيام بلياليها على جوربيه. ومن النوع الثاني من سفر أهل التشدد والردى كمن يسافر يزعم أنه يجاهد مع داعش أو مع القاعدة أو مع الخوارج بأي اسم تسموا وبأي وصف اتصفوا، فهذا سفر معصية، معصية لله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعصية لولي أمر المسلمين، وربما معصية لوالديه، ولا يحق لهم يترخصوا برخص السفر لأن سفرهم سفر معصية، والشريعة لا تعين العاصي على معصيته ولا المسرف على إسرافه، وإنما تعين الطائع على طاعته وتسدده وتوجهه. في سفر الطاعة كسفر حج أو عمرة أو زيارة رحم، والسفر المباح كالتجارة وطلب العلم والاعتبار في الأرض، يصح لصاحبه أن يترخص برخص السفر. وأيه أفضل له، أن يصوم أو يفطر؟ هذه مما تنوعت فيها عبارات أهل العلم رحمهم الله، وجاءت فيها أحاديث كثيرة، أشهرها ثلاثة أحاديث. حديث جابر بن عبد الله هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله وحديث أنس رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صام لما خرج إلى مكة فاتحا حتى بلغ كراع الغميم، ثم أفطر وأمر الناس أن يفطروا. وحديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وهو حديث عائشة، أن حمزة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كثير السفر، أفأصوم في سفري أم أفطر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا حمزة، إن شئت صم وإن شئت فأفطر. فخيره عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين. جاء في حديث جابر أيضا: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي رواية في غزاة، في وقت شديد الحر، وإن أحدنا لا يجد ما يضع يده على رأسه مما يتقي به الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. أخذ منه العلماء أنه إذا كان الفطر أنشط له أفطر، وإذا كان الصيام لا يؤثر عليه وهو أنشط له فإنه يصوم. وفي حديث: سبق المفطرون اليوم بالدثور، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في شدة حر، فأما الصائمون فلما نزلوا رموا بأنفسهم تحت الشجر من التعب الذي أصابهم، وقام إخوانهم المفطرون فضربوا الخيام وأعلفوا البهائم وسقوا الماء وعجنوا عجينهم، فقال عليه الصلاة والسلام: سبق اليوم المفطرون بالدثور، أي بالأجور. فأخذ منه أنه إذا كان الفطر أرفق للإنسان أو أرفق بجماعته ورفقته فإن الفطر عندئذ أفضل من الصيام مع جواز الصيام، وإذا كان الصوم أرفق له أو أرفق لرفقته فإن الصيام عندئذ أفضل، حتى لا تشتغل ذمته بقضاء هذا الصيام الواجب. وهذه مسألة جليلة لكثرة السفر في هذه الأزمان مع تقارب الزمان وتقارب البقاع، ومع هذه الآلات التي هيئها الله عز وجل، سفر بالطائرات وبالسيارات. فإذا كان السفر على عهده عليه الصلاة والسلام على الإبل والمطايا وربما راجلين فيه هذا التفصيل، إذن في زماننا هذا من باب أولى. فالمسألة الحمد لله مسألة واسعة. ويرى بعض أهل العلم ومنهم شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز أن الفطرة في السفر أفضل مطلقا، أخذا بما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. وأذكر أننا جئنا معه في مثل هذا اليوم، يوم 18 أو 17 من رمضان، من الرياض إلى مكة، وقد واعد الإخوان الساعة 17 في مطار الرياض مطار الملك خالد، فركب الشيخ وركبنا معه قبل غروب الشمس بساعة، فلما درجت الطائرة في أول مدرجها قال الشيخ عطونا ماء. قال له أحد المشايخ أحسن الله إليك ما باقي إلا أقل من ساعة، قال الله يهديكم عطونا ماء، فناولوه ماء فسمى بالله فشربه، لأنه ينصر هذا القول أنه ليس من البر الصوم في السفر، فيحتسب على الله فطره في سفره كما يحتسب على الله جل وعلا صيامه في حضره. وهذا شأن من نور الله قلوبهم بالفقه والعلم والدين. والحديث ليس من البر الصوم في السفر له سبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه أصحابه في سفر، وأظنه في غزوة مكة، فوجد الصحابة قد أضلوا على رجل أغمي عليه وغشي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ما شأنه؟ قالوا إنه صائم فغشي عليه. قال ألم أمركم أن تفطروا؟ ألم أمركم أن تفطروا؟ قالوا يا رسول الله إن بعض الناس صام. قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وجه ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بأن هؤلاء أهل التنزيل، نزلت عليهم أحكام الشريعة، ولما نزلت عليهم كان الواجب في حقهم المبادرة إلى طاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقلوه إلى الناس. وهذا نظيره لما كان في حجته حجة الوداع، أكثر أصحابه أحرموا مفردين، لم يسوقوا الهدي ولم يتمتعوا، فكانوا مفردين، أمرهم عليه الصلاة والسلام في الطريق أن يقلبوها إلى عمرة، ثم كرر الأمر عليهم لما بلغ سرف دون مكة بعشرين كيلا، الوادي اللي في النورية، كرر عليهم أن يفطروا حيث لم يسوقوا الهدي، ثم أكده عليهم مرة ثالثة لما طافوا وسعوا على المروة، قال أيها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعثم رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، بل لأبد الأبد، لأبد الأبد. قالت له حفصة رضي الله عنها وكان ذلك اليوم في نوبتها، يا رسول الله أمرت الناس أن يحلوا ويجعلوها عمرة، فلما لم تحلل أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم يا حفصة إني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي، لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يقول شيخ الإسلام إن فسخ الهدي، فسخ النسك من الحج إلى العمرة، من الإفراد بالحج إلى أن يجعلوها عمرة، أو من القران بين الحج والعمرة إلى أن يجعلوها عمرة، على حق الصحابة ذلك المخاطبين به واجب، وهو لمن بعدهم كرامة. لما؟ لأنه في حق الصحابة تشريع، يشرع الله عز وجل به الحكم للناس عامة. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة، أي الذين لم يمتثلوا أمره بالفطر لما أمرهم به صلى الله عليه وسلم. وثمة وجه آخر، وهو أن أولئك العصاة الذين أهلكوا أنفسهم وأتعبوها وكلفوها ما لا تطيق، ولم يأخذوا برخصة الله عز وجل بالفطر، حيث أدركهم مع هذا الصيام في السفر المشقة والنصب والتعب. وخلاصة هذه المسألة أن المسافر في رمضان أو في صيام واجب إن شاء صام وإن شاء أفطر. والأصل فيه حديث حمزة بن عمرو الأسلمي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فأيهما أفضل له؟ الأفضل له هو الأرفق به وبرفقته، فإن كان الصوم أرفق به أو أرفق برفقته صام وصام، وإن كان الفطر أرفق به وأرفق برفقته فإنه يفطر ويفطر، وهو بهذا يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأعيد على بدء أيها الإخوة، فلا يصح اتخاذ يوم غزوة بدر ولا يوم فتح مكة ميدانا للاحتفال ومهرجانا لذلك والتقرب به إلى الله جل وعلا، فهذه من البدع الزمانية التي لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله. وكلما بعد الزمان والعهد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضي الله عنهم تكثر البدع فتفشو وتنقص السنن حتى تموت، وما تظهر بدعة إلا يغيب في مقابلها سنة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يدلنا على أسباب مرضاته، ويعيذنا من مساخطه، ويجعلنا من عباده الموفقين المعتقين من النار أجمعين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل ثواب السبعين؟ أي أما ما يتعلق بهل طواف سبعين يطوف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط، هل هو بمقدار عمره؟ الحديث في هذا حديث ضعيف جدا، والحديث الصحيح من طاف بالبيت أسبوعا يعني سبعة أشواط كان كعدل رقبة، كمن أعتق رقبة. وفيه فضيلة أخرى أنه عبد الله عبادة لا تصح إلا بهذا البيت، وهو الطواف به واستلام الحجر إن أمكن استلامه. فهذا القول بأنه أن طواف سبعين كعدل عمرة حديثه ضعيف جدا. سؤالك الثاني، هل يهدي سبعا؟ نعم، أكثر أهل العلم على جواز ذلك، على جواز أن يطوف بالبيت سبعة أشواط ويهدي ثواب الطواف لميت أو لعاجز. وجه ذلك عندهم أن الطواف بعض نسك، الطواف بعض نسك حج وبعض نسك العمرة، يصح إفراده. ولما صح إفراد العمرة والحج عن الميت أو عن العاجز الحي جاز إهداء ثواب بعضه، لأنه لا يصح أن يسعى سعيا ويقول هذا لفلان، لأنه لا يصح السعي عبادة مستقلة إلا في نسك، أما الطواف فيصح عبادة مستقلة. أي نعم. وأفضل من هذا كله أن يدعو الإنسان للميت لميته، هذا أفضل ما ينفعه به. الناس للأسف يتعبون أنفسهم في الشيء الذي لم يثبت، والشيء السهل المتيسر الذي من أيسر الأمور وأنفعها يتركونه. ولهذا الدعاء أعظم ما ينفع الميت الدعاء له. روى الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن أن الميت يرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول مما هذا يا ربي؟ فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك، يعني من قولته اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي والدي، فيرفعه الله يرفعه درجة بعدما انقطع عمله يفرح بها فرحا عظيما لا تسعه الدنيا كلها بمن فيها. لأن أعظم ما ينفع الميت هو دعاء الحي له. ولهذا جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له. ولهذا يا أخواني لا تأتي مناسبة للدعاء، سيما وأنتم صائمون عند فطركم في قنوتكم في سجودكم بين الأذان والإقامة في آخر الليل في سفركم، لا تأتي مناسبة تدعو فيها إلا وأخشر معك في دعائك والديك، ليهيئ الله لك من أولادك من يدعو لك، وأضف إليهم المسلمين والمسلمات. فإنه روى الترمذي وصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يستغفر للمسلمين والمسلمات إلا كان له بكل مسلم ومسلمة حسنة. فإذا قلت اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين شمل المسلمين من أولهم إلى آخرهم إنسهم وجنهم بل دخل فيهم حتى الملائكة لأنهم مسلمون لله عز وجل. والله أعلم. نعم. سم. أول شيء أنت اعتمرت عن نفسك. أي نعم، إذا اعتمر الإنسان عن نفسه أو حج عن نفسه جاز أن يعتمر أو أن يحج عن غيره، ولا يجوز الحج والعمرة إلا عن الميت أو عن الحي العاجز عجزا بدنيا، ولا تصح العمرة إلا عن واحد، ما تصح عن مجموعة، ما تنعقد إلا عن واحد، فلا يصح أن تجمع اثنين أو ثلاثة في العمرة. وأفضل هذا كله أن تعتمر عن نفسك وتجعل في عمرتك دعاء لأمواتك كلهم، هذا الأفضل. سم. عليكم السلام. يقول هل يصح لأهل نجد أن يلبوا بالعمرة من ميقات وادي محرم في الهداء؟ ميقات وادي محرم هو أول ميقات السيل، المواقيت الخمسة كلها أودية يا أخواني، ما هي بجبال، إنما هي أودية، لأن ديننا صالح لكل زمان ومكان، فما دام ينزل من السماء المطر الوادي ما تتغير معالمه، ولا لا؟ الجبل يكسر، التراب يزال، الله يعزكم، لكن الأودية ما تتغير معالمها ما دام ينزل من السماء المطر. ميقات أهل نجد هو قرن الثعالب، ويسمى بقرن المنازل، الذي يسمى الآن اصطلاحا بالسيل إيش؟ الكبير. السيل الكبير أوله هو وادي محرم، لأنه لما شق طريق الهدى في جبل كرى وصار الناس ينزلون معه ويصعدون معه، احتاجوا إلى أن يكون لهم مكان يحرمون منه، فعرض الأمر على هيئة كبار العلماء، فبحثت الموضوع وانتدبت ثلاثة من المشايخ، كلهم ماتوا رحمهم الله. يخبرني أحدهم شيخ عبد الله بن بسام أنه كان مع اللجنة، فخرجوا يستتبعون وادي السيل الكبير إلى أعلاه، فإذا هو وادي محرم، فوضعوا فيه الميقات الذي يحرم منه الناس، فمن جاء من جهة نجد سواء بالجو أو جاء بجهة البر أو جاء بالبحر، يمكن يجيب البحر؟ ها؟ ما يمكن. إذن جاء برا أو جاء جوا أنبغى يحرم من السيل الكبير أو يحرم من وادي محرم، كلاهما ميقات له، هذا إذا مر بالبر، وإذا سامتهما أيضا من جهة الجو. نعم. يعني عمرة البدل، عمرة البدل وحج البدل يجوز أن يدفع فيها مقابل، لكن إذا كان هذا المعتمر لا يعتمر إلا بمقابل البدل وما همه إلا هذا المال، ليس له عمل، ويكون لمن اعتمر عنه أجر البذل، بذل النفقة. أما العمرة ليس لهذا عمرة، لأنه ما أراد إلا الدنيا، وتبرأ ذمة هذا الميت. وأما إذا أخذها يستعين بها على حياته، يستعين بها على نفقاته، فلا مانع من ذلك. نعم. وتكتب عمرة للميت. سم. أولا، لا يجوز للمرأة أن تتعطر ثم تخرج من بيتها، سواء إلى سوق ولا إلى حج أو إلى عمرة أو إلى مسجد، وإذا كان في ثيابها أثر الطيب يجب عليها غسلها، يجب عليها غسل الطيب الذي في ثيابها، فإن كان تطيبها قبل الإحرام فليس عليها فدية المحظور، لأنها لم تتطيب بعد الإحرام، وإنما عليها الإثم لوجود الطيب في ثوبها الذي يستشمه الأجانب منها، فتغسله، تغسل هذا الطيب. إن تطيب المحرم أثناء الإحرام ذكرا أو أنثى فهذا عليه الفدية، فدية فعل المحظور، وهي ثلاثة على التخير: إما إطعام 6 مساكين من مساكين مكة، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة في مكة أو سع بدنة، وتقسيمها على فقراء الحرم. أي نعم، السفر للعمل، السفر للعمل دائر بين كونه مباح وبين كونه طاعة، فهذا يباح فيه الترخص إذا كان في مسافة 80 كيلا، ما يحسبها من بيته، يحسبها من طرف المدينة إلى طرف المدينة التي يذهب إليها، يعني من جدة إلى مكة لا يصح الترخص، من الخرج إلى الرياض لا يصح الترخص، لأن المسافة قصرت عن كم؟ عن 80 كيلا. ونكتفي بهذا.